بعد ما رجعت للكرسي هي الرحلة كانت طويلة
طويلة جدا 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 طويلة جدا
ما خلقوا تنامون؟
ايش سووا لنا بعدين الحين الطيارة ماشية واحنا على هالحال نبي نتنفس ابي اتنفس مو قادر ألم شديد في الأذن أحس أنه بدأ تجرحني ألم في اليد ألم عاصف في الرجل مثل تيار كهربائي لأنه مضغوط على عصب والغريب أنه كنت أشعر ألم شديد في أعلى الرأس شديد جدا فظنيت تعرف مع الهلوسة ومع التعب فظنيت أنه قاعدين بسلطين علي شعاع أو أنه في مكيف فوقي شايف مكيف الطيارات فقاعد مركز على راسي ظنيت بهالطريقة فقمت أوخر راسي يمين يسار أحرك ألم فظيع بعدين عرفت أن السماعة شو مسوين فيها الأمريكان حاطين فيها دبوس صغير لما يحطونه على أذنك الدبوس شو يصير يحوش
الجلد
راسك لا يدخل فيلامس على الخفيف فهذا الألم يبقى طوال الوقت لدرجة أن الألم اللي على رأسي هذا استمر 6 أشهر كنت لما أحط إيدي على رأسي مثل الحرق من الألم ألم شديد وفي واحد يمني استمر معاه الألم لما صار فيه تقرح ونزل الصديد وصلع حتى الله يذكره بالخير قبل الله أنا أطلع يمكن بعدة أشهر 6 أشهر وهو أطلق سراحة قبلي وكان مصلع بسبب الدبوس اللي كان موجود في السماعة هذا المهم عطونا حبوب افتح فمك عطونا حبوب شربونا الماي تأكدوا افتح فمك مرة ثانية أنك بلعتها شنو هذه الحبوب
طبعا أنت وقتها ما تدري شنو الحبوب
لا لكن حسيت بأثرها هلوسة يا ليت لو عطونا حبوب منومة على الأقل أنت تنام وما تعي ما يحدث لكن هو ما يبيك تنام وفي نفس الوقت ما يبيك تتمرد لأن بدأت تكثر حالات التمرد لأن خلاص أنت ما تقدر تتنفس عدل مع الضغط والألم الشديد فالناس تصرخ فعطاك حبوب هلوسة لا تقدر تنام ولا أنت صاحي بعدين أنا حسيت قلت أكيد دخل وقت الفجر فقلت خلنا أصلي أحاول أصلي الله أكبر ماني قادر أكمل فاتحة
من التعب
هلوسة أقرأ التشهد أنا إيش قاعد أقرأ الحين أنا وين أنا قاعد أصلي في الركعة الأولى في الفجر يلا مرة ثانية الله أكبر تحيات الله لا أنا الحين التشهد أبي أكمل فاتحة ماني قادر والله العظيم يمكن كررت صلاة الفجر يمكن فوق 20 مرة أبي أكملها ماني قادر ما قدرت أكملها تمنيت قلت يا رب أسقط الطائرة بمن فيها شايف دعائي هذا لما وصلنا غوانتانامو كل اللي كانوا معي دعوا بنفس الدعوة نفس الدعوة من شدة الألم الرهيب اللي عانيناه دعونا الله كلنا يا رب أسقط الطائرة بمن فيها لتحكم بيننا وبينهم فيما نحن فيه نختلف أنت الحكم يا رب رضينا بك رضينا بك يعني هذا الشعور جانا كلنا وصلنا نزلت الطائرة طلعونا من الطائرة واحد واحد وإحنا في حالة يرثى لها في رحلة العذاب هذه جلسونا جثات على الركب فترة بعد طبعا يمكن ساعة ساعتين ما ندري شثات على الركب بعدين أخذونا وركبونا باص وبالباص بدأ الضرب وهم يضربون واحد ضربني على رقبتي وضربني على رأسي بس كنت أسمع أنين الشباب وتأوهاتهم اللي حولي يعني. وأنا للحين بالنظارات فسمعت صوت سحاب
سحاب
سحاب سحاب بنطلون بعدين حسيت بشيء حار ينزل علي سائل شميت ريحته ولا فعلا بول بال الجندي علي. طبعا ما تتخيل الألم والقهر، يعني حتى شهامة الفرسان الخصوم ما عندهم، يعني قمة الحقارة والنذالة لما يتمكن منك ما عنده شرف، لا 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 الخصوم لا يهينك. الأمريكي إذا تمكن منك يهينك يذلك. بعدين الباص صعد شيء ما احنا عارفين شو، لأن حسنا الباص صعد ووقف، فبدأت تتأرجح الباص يتأرجح فينا. بعدين عرفنا انها عبارة، ان من المطار لازم تمر في بحر، هذه كلها امنيات للمعتقل نف. فالعبارة نقلت الباص الى جهة البر الضفة الاخرى من الشاطئ. نزل فينا الباص، وصل مكان نزلونا من الباص، شميت ريحة البحر، حسيت بحرارة الشمس، فسمعت إيه. فأول ما نزلونا من الباص فواحد ضربنا ويتكلم لغة عربية فصحى، قال أنتم في قبضة الجيش الأمريكي، أنتم في أسفل سافلين. فقلت بيني وبين نفسي هذا الأحمق قاعد يسب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أنت في قبضة الجيش الأمريكي، أنت في أسفل سافلين، يعني الجيش الأمريكي في أسفل سافلين. قلت بيني وبين نفسي قلت هذا أحمق. أخذونا جثات على الركب، ضرب، بعدين توقف الضرب. بعدين كانت من أجمل اللحظات بعد هذه الرحلة الطويلة من المعاناة والألم. شوف ما في شيء في الدنيا عمار يدوم، لا يدوم الألم ولا تدوم اللذة، كل شيء في هذه الدنيا فاني، فكل مبتلى لا يحزن لأن آلامك لن تدوم. يعني هذه الرحلة الرهيبة في اللحظة هذه اللي الحين أقول لك عليها خلاص مرت كلمح البصر.
شو اللي صار؟
سمعت صوت الأذان، أقسم بالله كأن أطلق سراحي، أمواج وبحر من السعادة غمر قلبي، يتلي راحة نفسية رهيبة. هذيل المعتقلين اللي قبلي كانوا يأذنون لصلاة العصر، بعدين عرفت أن صلاة العصر. سبحان الله، الحياة مع الله جميلة والله. يعني فعلا يعني مع الأذان حسيت أن الله معانا، كأن لما قال الله أكبر الله أكبر، يعني أنت في قبضة الولايات المتحدة تقول الله أكبر الله أكبر منك يا ولايات، يعني شعور عظيم. الأذان مو نفس الأذان عمار اللي أنا كنت اعتدت على سماعه منذ الصغر، الأذان غير، المعاني اللي احنا متعودين عليها وحافظينها لا 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 لا، احنا كنا مغيبين عن هذا الجمال اللي ما شعرت فيه إلا في هذه اللحظة. خذوني ودوني مكان، شقوا ملابسي كالعادة عاري تماما، فصخ ملابسي، أول ما شال السماعة من أذني عمار دخت، حسيت أني بطيح، ألم فظيع، نبض بدأ ينبض من أذني، والجرح أذني كانت وارمة. شال العين وأنا عاري تماما، والآن وين؟ بمروش، مكان للاغتسال صغير، والجنود والجنديات حولي، وفتح علي الماي وأنا عاري، فتح علي الماي دقيقة، سكر الماي، مشاني عاري، دخلني مكان، دخلني على طبيب، لا قبل الطبيب دخلني على محقق.
طبعا انت هني كنت تشوف
عادي. أشوف. اسمك، عمرك، ويسجل، والماء يقطر، وكان في مكيف قوي جدا بارد برد، فكنت ارتجف من البرد. دينك، وعمار قال لي دينك، السيارة فل، مسلم، ما أجمل الإسلام والله العظيم. يعني فعلا بس قلت له مسلم، تدري لما قلت له مسلم شعرت بفخر، شعرت باعتزاز، شعرت إن الله معاي. إذا الله معاك خلاص ما تخاف من الموت، ما تخاف من الله معاك، وكل لحظة ألم راح تمر ترى. إيه المسألة؟ ترى مسألة فنية إيمانية، ترى لا يعني، وهذا سر الزمن اللي الله يبيه فهمنا إياه. ترى الدنيا كلها وهم، اللحظة اللي مرت قبل شوي راحت، ترى انتهت خلاص، أنت تعيش في ذكرى، سواء كانت ذكرى سعيدة أو ذكرى مؤلمة. وقف تماما قلت له مسلم، تحقيق أنت من القاعدة ولا من طالبان؟ لا من القاعدة ولا من طالبان، ما عذبني ولا ضربني ولا شيء، بس يسجل. أنت شنو؟ قلت له يا إغاثة كذا 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 تسجيل. طبعا كل فترة العذاب هذه قاعدين يستغلونها للحظة هذه،
لحظة التحقيق،
يريدونك تنهار. يعني كل هالألم وش ليش؟
عشان بالتحقيق،
علشانها بس هاللحظة التحقيق اللي بعشر دقائق، يبيك تنهار تماما وتعترف، بس ما في شيء. سجل
نفس الأسئلة التقليدية ولا في شيء جديد؟
أبدا ما في شيء جديد حمار. راح وداني للمستشفى، فحصني الدكتور.
مستشفى ولا هي
عيادة؟ لا كانت عيادة صغيرة. لا يعني صح صح نفس المكان،
نفس المكان،
غرفة ثانية. أحسنت.
طيب
وأنا عاري، شاف الجراح قال آه، ومترجم طبعا، قال جراح آه يعني أنت مقاتل؟ قلت له لا أنا ماني مقاتل، أسجل مقاتل. يعني تفاجأت، قال لي منو ضربك بالسلاسل على ظهرك؟ الطبيب يقول ما ضربني أحد. قال لا في آثار سلاسل، تذكرت الضرب اللي ضربوني إياه في كابل تحت الأرض، انصدمت يعني ليه الحين آثارها موجودة؟ قلت له نعم في كابل تحت الأرض. قال لي منو ضربك؟ قلت له السي آي إيه أمروا الأفغان أن يضربوني. قال سجل عندك الأفغان ضربوه. سكت. بعدها أخذوني لبسوني الملابس الجوانتنم البرتقالية المشهورة، ورجعوني للزنزان. طبعا دخلوني في عنبر، طبعا بداية العنبر تفاجأت الحين أنا أقدر أشوف، تفاجأت كام دلتا، لوحة كبيرة ضخمة موجودة أمام العنبر، أمام الأي المعسكر، دلتا كام دلتا ماكسيمم سيكوريتي، ماكسيمم سيكوريتي أمنيات القصوى، تحت مكتوب آخر شيء أونر باوند تو ديفند فريدم. قلت والله الأمريكان الشرف ملزم للدفاع عن الحرية. قلت والله الأمريكان كلهم تلاعب بالألفاظ وشعارات زائفة.
أنت هني للحين ما تدري أصلا أنت وينك؟
ما أدري وين أنا الحين. فدخلوني العنبر، كما أتذكر عنبر غولف، فدخلت دخلوني الزنزانة، زنزانة صغيرة مية.
بس اشرح لي هو الحين احنا في جميل سجن ولا؟
جميل. دخلوني العنبر، عنبر اول ما ينفتح لك ممر طويل في زنازين على اليمين واليسار متقابلة،
بس
شبك تقدر تشوف اللي قدامك واللي على يمينك واللي على اليسارك.
المبنى مغلق،
مغلق من فوق بس مفتوح من الحواف ومفتوح من الجوانب، فقط من فوق. هذا كام دلتا
اسمنتي؟
لا من حديد. طبعا 50 زنزانة، 25 يمين 25 يسار. الزنزانة طولها 175 سنتي ب 200 سنتي تقريبا، مترين بمترين إلى ربع تقريبا. فيها سرير من صفيحة معدنية، وفيها الله يعزك خلاء، وفيها مغسلة حنفية.
هي زنازين انفرادية؟
زنازين انفرادية،
كل واحد لزنزانته،
كل واحد لزنزانته. فدخلوني أول ما فكوا القيود كأنه أطلق سراحي، في ماي، احنا حرمنا ما في يعني لا في قندهار ماي ولا في، يعطونك بس قارورة ماء في اليوم، ولا في قنداء ولا في بقرام، ماي مسموح لك في كل وقت. طالعت ولا قرآن معلق فوق في مثل الكمام، شايف الكمام؟ فمخلينا كأنه حامل للقرآن معلقين على الشبك فوق. أول ما شفت القرآن سجدت لله سجود شكر. بعد شوي ولا قاميون الشباب، الحين في شباب قبلي، وسلام عليكم الحمد لله على سلامتكم الله يسلمكم، بس ليه دايخين من الحبوب الهلوسة، تحس انك مصاحي. فيابا واخ اردني هذا الاردني دمه خفيف، فيابو قريب مني، فدخلوا الزنزانة. سلام عليكم يا عم، من الأردن، أبو حذيفة إن قاله. فهو ما يرد علينا، كبير في السن مسكين، مسكين مأسور ظلما من باكستان، ما أدري شنو قصته. سلام عليكم يا عم أبو حذيفة، لأنه كان معنا في قندهار، ما يرد. الشباب يسلمون عليه، يا عم أبو حذيفة. فعصب، يا أخوة إيش فيكم تتكلمون في الخلاء؟ والله يعزك مرحاض
في نفس الزنزانة.
إيه قال إيش فيكم مستعجلين تتكلمون وإحنا في الحمام؟ حاطين هني علشان أي واحد بيقضي حاجته بيقضي، وبعدين بيودونا الجماعة مع الشباب، ما تقدرون تصبرون شوي؟
هو مو عارف إن نفس المكان هي.
فواحد رد عليه قال له يا مولانا ترى هذا مكانك، هذه هي زنزانتك. وفعلا بقينا في هذه الزنزانة 10 سنوات. زنزانة 175 سنتي ب200 سنتي، هي المصلى، هي غرفة النوم، هي مكان الرياضة، هي خلاء، هي المطعم، هي كل شيء.
طيب
بعدين كنا
احنا للحين في اليوم الأول،
اي في اليوم الأول، وللحين آثار، طبعا آثار الهلوسة استمرت علينا أسبوعين تقريبا، يعني أنا شخصيا استمرت معي، مو صاحي كذي، راسي ثقيل، أحس حركتي ثقيلة من الحبوب اللي أعطونا إياها لمدة أسبوعين. طيب. بعدين بدأت النقاشات، إحنا وين يا جماعة؟
النقاشات بدأت في أول يوم؟
إي مع أول يوم، بس مع الأسابيع بدأت تكثر. كانوا حاطين لنا سهم ومكتوب فوق مكة.
السهم وين حاطينه؟ داخل الزنزانة ولا بالممر؟
إي على السرير، أظن على السرير، مكتوب في على الصفيحة المعدنية هذه اللي نحن ننام عليها. وأغراضك فيها شنو؟ آيسومات، حصير مع شرشف، هذه هي أغراضك، والقرآن، هذه هي أغراضك في الزنزانة فقط. ومحطوط سهم محطوط عليه، طبعا بعدين زودونا بعض الأشياء في المستقبل بعد يمكن عدة أسابيع. سهم مكة محطوط 12,000 كيلو بالإنجليزي. يعني قلت لهم يا جماعة إحنا وين؟ هل إحنا في مكة فعلا على أساس يعني إن القبلة، يعني هل إحنا عفوا يعني هل إحنا في غوانتانامو مثل ما يقولون؟ خلونا نفكر يعني إحنا وين. فاللي يقول مكة، اللي يقول أنا في جندي قبل لا أي، قال لنا إحنا راح نروح عمان، وكان متعاطف معانا الشخص هذا الجندي
الأمريكي.
فقال لنا نحن رايحين عمان. طبعا تعرف النفس وما تهوى انك تكون في بلد مسلم عربي، يعني احب الى قلبك. فكنت هواي كان يقول لي ان شاء الله نكون في عمان، بلد مسلم طيب، على الاقل تشعر بشعور نفسي، حتى لو الامريكان يعذبونك، بس انه انت في بلد مسلم، ولا انك تكون في اخر الدنيا، مع انه ما لن يغير من الواقع شيء، بس شعور نفسي. فقلت لهم يا جماعه أنا لن أصدق أننا في غوانتانامو. قالوا ليش؟ قلت لهم أنا يعني كيف أن احنا نحدد موقعنا؟ مستحيل يحطونا عند فيدل كاسترو، اللي حين مو مستوعب أنه في جزيرة وإلى آخره.
هني كان مسموح لكم تصرفون مع بعض داخل ايه الزنزانة؟
إيه، لأن أصلا كان في سماعات، فمن مصلحة الأمريكان
أن يسمعون، ممكن يطلعوا لهم بأي معلومة،
سياسة قفص العصافير، الكلام هذا حلو جميل بالنسبة لهم، يسمعون ويحللون، تكلموا غير اللي في قندهار واللي في بقرام، هني غير الوضع. غوانتانامو بدأوا يتعاملون معنا بذكاء. فقلت لهم يا جماعة حتى نحدد موقعنا لازم نعرف خطوط الطول وخطوط العرض، هذا اللي احنا تعلمناه في الثانوية. طالعت الظل، وقتها كنا احنا في أواخر شهر يونيو، النقاشات استمرت، فهذا الكلام كان في أواخر شهر يونيو. ليه وقت الظهر تقريبا طالعت؟
احنا ذكرنا ان احنا طلعنا، ظليت انت في
اول يوم وصلت في غوانتانامو في اليوم الاول من مايو، اول شهر 5.
طيب
وصلنا غوانتانامو، فاستمرت النقاشات.
ها فانت ما عرفت انك في غوانتانامو الا بعد مرور شهر؟
لا اكثر
اكثر
اكثر، راح اقول لك شلون عرفنا بعدين. احنا الحين قاعدين نفكر احنا وين. ففي اخر شهر 6 قلت لهم يا جماعه خلونا نفكر اكثر، يعني نفكر يعني بطريقه خارج الصندوق ان صح التعبير. فطالعت ولا الظل في وقت الزوال خلاص تلاشى الظل. قلت لهم يا جماعة احنا في آخر يعني تقريبا احنا كنا وقتها في 22/6 تقريبا. قلت لهم اللي احنا درسنا ان طبعا مدار السرطان والجدي والاستواء. قلت لهم اللي انا عارفة ان على مدار السرطان تكون الشمس عمودية في آخر شهر 6 اللي احنا فيه، فاحنا قطعا على مدار السرطان. قالوا لي تمام. يعني قلت لهم يعني ما جنينا ما استفدنا شيء، لان عمان قريبه جدا من مدار السرطان، وكوبا ايضا اللي درسناه في الثانويه انه ايضا على مدار السرطان تقريبا يعني. قلت لهم لكن احنا نحتاج نعرف خط الطول على اساس ان احنا نحدد احنا وين بالضبط. طيب كيف نحدد خط الطول؟ لا ما عندنا شيء بالزنزان عشان نفكر. قلت لهم الحل الوحيد ان احنا نعرف مده الرحله، لان احنا قطعا كنا في قندهار، صح ولا لا؟ الشيء الثاني ان احنا اكيد، لان انا سمعته بنفسي الجندي يقول 8 و8:30 تقريبا طلعنا
الاقلاع
بالليل، ايه، والمده الرحله تقريبا اللي احنا نعرفها اللي بين المكان هذا وبين امريكا بشكل عام تقريبا 8 ساعات. فاحنا الان عندنا عوامل كثيره، باقي لنا بس شيء واحد اللي هو ايش؟ مده الرحله. كم كانت مده الرحله؟ ممكن ان الرحله طالت لدواعي امنيه، مع ان عمان قريبه جدا من افغانستان، بس لدواعي امنيه. لكن كيف يعني؟ في احتمال، وين كان احتمال ضعيف، لكن كم مدة الرحلة إذا كنا في غوانتانامو كما تدعون؟ أنا أقول لهم أنا ما أصدق، الأصل فيهم الكذب، ما يعني مو الأصل فيهم الصدق.
طيب
فاللي يقول 14 ساعة ممكن، اللي يقول 16 ساعة. قلت لهم يا أعطيكم قولوا 20 ساعة، حتى لو 20 ساعة مستحيل. قالوا لي ليش مستحيل؟ قلت لهم احسبوها، لأن إحنا لما وصلنا غوانتانامو سمعنا صوت الشباب وما يأذنون أذان العصر، فمعناها ان احنا تقريبا الساعة 3 العصر، فمستحيل الا اذا كان مدة رحلتنا فوق اليوم. مستحيل تكون مدة رحلتنا فوق اليوم. بعد كم شهر تقريبا في شهر اغسطس واحد من الشباب قال لي وهمس لي، كان قريب مني في الزنزانة اليمي، قال لي يا فايز انا بقول لك سر. قال لي انا اعترفت للامريكان على نفسي، ما اذيت احد من المعتقلين ولا شيء. قلت له طيب. قال لي والأمريكان أعطوني امتياز privilege إن إحنا إن أنا اعترفت إن أنا أتصل على أهلي. قلت لهم تمام. قال لي تبي شيء؟ قلت له سألهم سؤال واحد، الله يرحم والديك.
أسأل منه؟
أهله اللي هو اليمني هذا. أهله في اليمن.
هذا يمني.
يمني. قال لي شنو؟ قلت له أسألهم الوقت عندهم ساعة كم؟ عشان نعرف بالضبط نحدد احنا وين يا مولانا. قال لي بس. قلت له بس والله يرجعك لاهلك يا رب، عاجلا غير عاجل. راح سالهم رجع لي، احنا كنا في النار ليه، كان رايح هو وقت الظهر تقريبا، رجع لي بعد كم ساعه. قالوا لي بين المغرب والعشاء. قلت لهم يا شباب احنا مو في عمان، احنا في غوانتانامو فعلا. فعرفنا بهالطريقة ان احنا فعلا في غوانتانامو، لان فارغ التوقيت مستحيل ان احنا نكون فيه.
طيب شيخ فايز، احنا الحين في 1 مايو 2002 وصلنا غوانتانامو، وذكرنا احنا يمكن قبل الرحلة اللي صارت بالطيارة وتكلمنا عن شلون عرفته وانت وانكم في غوانتانامو، ولكن ودي تشرح لي اول شيء قبل ما نوصل عند اول تحقيق صار لك في معتقل غوانتانامو. الحين الوضع اختلف عن معتقل غندهار اللي كان بيد الأمريكان، ولا كابل، ولا جلال آباد، بين الأفغان والأمريكان. الحين احنا خلاص في المعسكر الرسمي اللي سوته الولايات المتحدة الأمريكية حق المعتقلين، عدل؟
صحيح.
اعطوكم تعليمات، في قوانين معينة نبهوكم عليها في البداية، ولا العملية كانت عشوائية؟
لا يوجد شيء عشوائي في غوانتانامو. أول ما وصلنا وزعوا علينا أوراق، طبعا لا زالت آثار الحبوب الهلوسة فينا
اللي أعطاكم إياها بالطيارة.
الطيارة استمرت تقريبا أسبوع أسبوعين، وزعوا علينا أوراق مكتوب عليها في البداية راديو رينج، مكتوب تحت الكونديشنز
راديو رينج. راديو رينج تقصد فيها الحلبة
رينج اللي هو الميدان، راديو اللي هو المكان اللي يروضون فيه الخيول الجامحة الكاوبوي. فأول ما قرينا العنوان عرفنا شنو المقصود من غوانتانامو كلها.
ترويضكم
الموضوع كله ترويض، ميدان ترويض الخيول الجامحة. منظومة غوانتانامو لا يوجد فيها شيء عشوائي البتة، اللي صنعها بالتعاون مع CIA اثنين من كبار علماء النفس في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه المعلومات كلها نشرتها الأسوشيتد بريس وعطوهم مبالغ هائلة. كان الهدف من هذه المنظومة المعقدة هو كسر المعتقل من الداخل. يعني حتى لدرجة أن أول ما وصلنا غوانتانامو كنا نشوف الجندي لما يعطينا البيبر تاول، واحد اثنين يعد 1 2 3 4 5 ويقطع ويعطينا بس اليوم كله. فكان بعض الشباب يظن أن الموضوع عشوائي وبخل من الجندي، ما يبي يعطينا زيادة لأن احنا نحتاجها. الله يعزكم لقضاء الحاجة، لأن أصلا ما في أكواب، ما في شيء علشان تغسل، فإحنا نحتاج المناديل. فقلت لهم يا جماعة الموضوع مو عشوائي، الدليل إن ترى مو بس هالجندي، أنا قاعد أحسب معاهم، ترى كل الجنود بهالطريقة، فالموضوع محسوب بدقة هائلة. وفعلا بعد سنين لما يالي المحامي عطاني أوراق مما نشر من الأسوشيتد بريس، من ضمنها إن من كثر ما المعتقل كانت المنظومة دقيقة، حتى وهكذا نصوا على هذا المثال استغربت، حتى عدد لفات المناديل التي تعطى للمعتقل مدروسة كذلك. السرير على سبيل المثال من صفيحة معدنية، احنا قلنا 175 سنتي ب 200 سنتي في 200 سنتي تقريبا، الزنزانة
الانفرادية لكل شخص،
لكل شخص تقدر تشوف اللي أمامك واللي يمينك واللي يسارك. وهذا مقصود لأنهم كانوا يريدون المحادثات
حتى يسمعون،
حتى يسمعون
هذا الكلام. هذا الكلام قلناه.
قلنا
الحين الورقة اللي أعطوك إياها شنو فيها؟ اللي أعطاك ورقة قلت
كلها ممنوعات، ممنوع إنك تتكلم مع الآخرين، بس في الواقع كانوا ساكتين. يعني القوانين كانوا يستخدمونها لوقت الحاجة يعني، بس ممنوعات كثيرة بحيث إن أي وقت هو يبي يطبق الـ SOP اللي هو الـ Standard Operating Procedures، يعني هذه هي منظومة القوانين التي وضعها الاثنين علماء النفس هذيل،
حتى يقيمون المعتقل،
حتى يحطمونه من الداخل، حتى يحطم من الداخل تماما. يعني أنت لما تشوف القوانين لك دقيقتين فقط للغسل
يومي، يومي ولا
لا؟ في البداية كان في كل 4 أيام 5 أيام مرة يأخذونك يودونك الغسل، طبعا يقيدونك. طبعا كنت طبعا اول ما ياتي الجنود يقولوا لك on your knees على ركبك، فكنا نجثو على الركب ونعطي ظهورنا الباب، فيدخلون الجنود ونشبك ايادينا فوق، فيدخلون الجنود الزنزانه ويضغطون على ايادينا بقوه، بعدين يقيدوننا بعنف، يقيدون ارجلنا بعنف. طبعا انا لما اقول بعنف انت تسمعها كلمه ومرت، لا بعنف حديد ترى، والحديد ضاغط على العصب يعني الم شديد، لكن الالم طبعا أنت فقط تسمع كلمات، لكن الواقع كان سلسلة طويلة من الآلام التي لا توصف. يطلعونك باستهزاء ويدفعونك، يوصلونك القفص الخارجي، تقعد في قفص خارجي للتشميس، تقعد فيه 20 دقيقة، يرجعونك يودونك بروحك طبعا، يودونك وين؟ المروش مكان الغسل، يقولوا لك 2 minutes. فأنت يعني دقيقتين ايش بتسوي فيها؟ فبسرعه بسرعه تفسخ ملابسك تغطي، يقول لك ممنوع التغطيه، فتضطر انك شنو تتسبح بصوالك. لا ما ما في احد فينا يتسبح عاري، غوانتانامو كلها 700 واحد ما في. وصارت مشاكل وصارت اضرابات على موضوع التعري هذا، لمن بعدين سمحوا لنا بعد معاناه وبعد اضرابات سمحوا لنا في التغطيه بحيث ان نغطي بملابسنا جزء من هذا على اساس لا تبان عورتنا.
اول شيء ما كان يسمحوا لكم
في الاكس راي، يعني التعري هذا اللي كان موجود في معتقل قندهار وفي الشباب اللي سبقونا في اكس راي اللي انا ما لحقت عليه، لكن اللي انا وصلت له لا. فالمهم فكنا نتسبح في في في, في السروال او في الشورت اذا كان عندنا في الشورت، والصابون عليك يسكر المي، فترجع زنزانتك يقيدك مرة ثانية وترجع لزنزانتك وعليك صابون. يعني هذا الأثر النفسي ترى أشد من الضرب، يعني ترجع بين أخوانك يشوفونك حزينين عليك وانت حزين على نفسك، صابون، وترجع توخر الصابون بإيدك تحاول تغسل من الحنفية اللي في داخل الزنزانة. حتى أن كثير من الأحيان كنا ما نتمنى أن احنا نروح المشي يعني، وطول الوقت في الزنزانة، يعني أنت باقي فيها أكثر من 23 ساعة يوميا، تروح بس تطلع الثلث ساعة هذه وترجع. استمر هالحال فترة، طبعا يعطونك، طبعا منعنا من قصاصة الأظافر لأكثر من سنة، الحلاقة كانوا ما يحلقوا لنا إلا بالست شهور مرة، ووقت الحلاقة كانوا يتعمدون الاستهزاء
نفس ما صار قبل في
نفس ما صار أول. لذلك تركنا الحلاقة، شعورنا صارت أكثرنا صارت طويلة، لما تحسن الوضع بعد سنين.
طيب
الأمريكان في غوانتانامو يعني فعلا كانوا يتعاملون معنا بذكاء، لا يوجد هناك تعذيب مباشر غالبا، لكن يجعلك في ظروف هي من يقوم بالتعذيب لا هم. كيف؟ صفيحة المعدنية، سرير عبارة عن صفيحة معدنية متعرجة، هذا التعرج يسبب آلام شديدة في الظهر، كذلك فيها تجاويف، أول ما تتحرك حمار تطلع صوت مزعج، فأنت تنزعج منها وتقوم، يعني لو كنت نايم تفز كذي من الخرعة يعني. اللي حولك كذلك، واللي حولك نفس الشيء،
فتضطر انت ما تتقلب وايد على الفراش،
بس انت لما تنام غصبا عليك فالكل قاعد يزعج الكل. 24 ساعة الممر اللي بين الصفين الزنازين، مو احنا قلنا في صفين زنازين، في ممر بينهم الجندي يمر يراقب على اليمين واليسار، هذا الممر كذلك فيه تجاويف وفراغات، بحيث ان اول ما يدوس عليها الجندي شي يصير تطلع صوت مزعج قوي جدا في العنبر كله،
فاللي نايم ايضا يصحى
24 ساعة، فالازعاج متواصل. في هناك نور امامك في الزنزانة موجه عليك 24 ساعة لا يغلق، 24 ساعة لا يغلق. الطعام كان غالبا يكون نوعية رديئة وسيء وقليل جدا، فكان الجوع مستمر معانا لسنين.
على طاري الجوع، بس خلينا نتوقف عند أنبر غولف اللي هو في كامب 1، المحطة الأولى اللي كانت مع فايز الكندرية. الأكل شلون كان؟
رديء وقليل جدا، يعني الجوع كان مستمر معانا لسنين، وكانوا يتعمدون يحطون طبعا العيش غالبا الرز يكون أقل من حفنة ومو مطبخ جيد، ويخلطونه بالمرق، يحطون عليه على المرق البرتقالة، الخبزة التوست، قطعة خبزة التوست يخلونها عليه، يعني يتعمدون يلخبطونها مع بعض يعني كطريقة استفزازية. يعني اللحم نتن، وحتى ما كنا نسميه لحم، كنا نسميه وجبة العصب من كثر العصب اللي فيه، ما أدري شنو نوعية اللحم هذا.
نتن.
يعني أنا 7 سنين ما أكلت لحم، 7 سنين. الشباب كانوا يأكلون لأن جسمهم محتاج، قلت لهم أنا ما أقدر، مو بس أنا، كثير من الشباب توقفنا عن اللحم لأنه سبب لنا أمراض، وفعلا اللي استمروا فيه كانوا يعانون من أمراض شديدة بالجهاز الهضمي.
الماء شلون كان؟
الماء كان سيء جدا، كنا نشرب من صنبور الماء حنفية
اللي بالزنزانة،
اللي بالزنزانة، فكان لونها مصافر، فكنا نضع الفنيلة اللي احنا نلبسها نحطها على علشان على الأقل نصفي الماء، فنيلة البيضة اللي كانوا يعطونا إياها بعد فترة، فكانت تتصفر لدرجة أن يصير لونها بني. أكثر من مرة كنت أشوف الدود يطلع منها. في مرة من المرات صار ريحتها ريحة مجاري وصار مثل الكركم، فسألنا الجنود قالوا لا تشربون الحين، الماء هذا قاعد يعاد معالجته من جديد، يعني هذا اللي نشربه معالج؟ قالوا لي إيه معالج. مرة من المرات رحت التحقيق فعطشت، فقلت حق الجندي ممكن أشرب ماء؟ شفت ولا مكتوب على الجنود بالإنجليزي ممنوع الشرب من 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 هذا المكان، أو لا عفوا غير صالح لاستخدام الآدمي. فقال لي تعال، قلت له لا مكتوب غير صالح لاستعمال الآدمي. قال لا هذا الكلام لنا احنا مو لكم، هذا ترى نفس الماء اللي انت تشربه بزنزانة، فإذا تبي تشرب اشرب. استمرينا على هالحال لدرجة أن كثير من الشباب ما كان يشرب، أنا كنت أغصب نفسي والله أتذكر كنت أسكر أنفي وأشرب
الماء
من الريحة النتنة، والله العظيم في ريحة مجاري وطعم مجاري. استمرينا على هالحال عمار،
وضع الأكل هذا والماء يشكل ظل طول
ثلاث سنوات ليه ما صار الإضراب الكبير اللي راح نتكلم عليه بعدين.
طيب بس
بعدين قاموا بيعطونا قوارير ماء، قارورة صغيرة مع كل وجبة بعد الإضراب، لكن هل ما إحنا استمرينا عليه تقريبا 3 سنوات إلى 4 سنوات.
من ضمن النقاط اللي تذكرتها أيضا في الكتاب وشهدتها أنت في يمكن الأيام الأولى خلال وجودك في المعسكر الأول في غوانتانامو، إهانة القرآن أو تعمد إهانة القرآن الكريم. اشرح لي، عطني مشهد، شو اللي كان يسوونه بالضبط الجنود؟
طبعا اول ما جينا غوانتانامو انا فرحت جدا لما شفت القران معلق
داخل الزنزانه،
داخل الزنزانه، يعني قلت اللهم لك الحمد، اكيد الوضع سيكون مختلف عما كان عليه في بقرام وقندهار، لان كانت في اهانه وكانوا يرمونه في سله المهمله الزباله الله يعزكم في قندهار، فقلت ان شاء الله الوضع الحين افضل يعني. لكني بعدين اكتشفت أني كنت واهم ومخطئ، يعني وضع القرآن في كل زنزانة ليستخدم كورقة ضغط نفسية على المعتقل.
شلون؟
وهذا اللي فعلا أنا قريته في الأوراق التي سربت من الأسوشيتد بريس اللي المحامي يابلي إياها
قبل اللي قريته، أبي اللي شفته،
اللي أنا شفته، وهذا أكده، يعني أنا قاعد أقول أنه أكده أن كانوا يدوسون على القرآن في أوقات التفتيش، يعني لما يطلعنا يبي يفتشنا الجندي كنا نشوف طبعة رجلة على القرآن، وكانوا الشباب يشوفونه وأحيانا كذا مرة رموه في الخلاء. وفي بداية الأيام كانوا يأخذون قلم ويكتبون عليه ألفاظ سيئة يعني سب.
هذه أنت شفتها ولا سمعتها؟
لا شفتها وعشناها مع
شفت الجنود الأمريكيين
يدوسون عليه ويقطونه بالمرحاض، لا شك في ذلك، وصارت ضجة كبيرة وصار تمرد وتكسرت. أنا يعني أنا شفت شباب تكسرت عظامهم مع الصدام مع قوات شغب، تكسرت عظامهم من أجل القرآن، وصار عملية إضراب شامل في غوانتانامو، يعني الناس أضربت أسابيع وأشهر بسبب القرآن. يعني حتى جاء قانون باحترام القرآن، لكن هذا القانون في الحقيقة لم يحترم إلا في وقت الحاجة فقط.
طبعا هذا القانون يعني صار بعدين بعد فترة،
إيه بعد صراعات،
بعد تقريبا كم سنة
تقريبا. بعد يمكن وقت الإضراب الكبير وعدل الوضع،
اللي هو تقريبا هذا متى صار؟
2004 2005،
يعني تقريبا بعد مرور ثلاث سنوات على وجودك في
تقريبا 2002 و 2003 2004 نعم تقريبا.
طيب احنا بس لان قاعدين نحاول قدر المستطاع الحين نفهم احنا المعتقل الاول، لان انت مريت تقريبا على اغلب المعتقلات اللي داخل غوانتنامو، يعني راح نفهم بعدين ليش يعني. بس نبي نفهم اكثر اجواء المعتقل. واحده ايضا من وسائل التعذيب او وسائل الضغط اللي كانت تمارس عليكم حسب ما ذكرت انت في الكتاب كان استخدام النساء.
نعم.
ايش اللي كان يصير بالضبط؟
وقت التفتيش طبعا قلت لك حتى الأونيورنيز هذه تغيرت بعد صراعات دمويه بين المعتقلين والجنود، فبعدين غيروا القانون. شوف ما في شيء قانون سيء الا وكان ولم يرفع الا بصراعات. فالمهم مع التفتيش،
تفتيش شنو؟
لما يطلعون المعتقل للتفتيش يوميا تفتيش
من زنزانتك،
من زنزانتك يعني اي خروج من الزنزانه تفتش، اي رجوع الى الزنزانه تفتش يعني
يوميا.
يوميا يعني لما بتروح لما بتروح قفص المشي يفتشونك. جميل. وترى التفتيش استفزازي يعني مو تفتيش عادي، يعني يمسكك من ثوبك يجرك يسحب بنطلونك مرات يطالع عورتك استفزاز. لما يمسكك يقعد وانت طبعا مقيد بايدك برسغك، والرسغ يعني الايد مقيده اليدين وفي سلسله طويله محطوطه بوسط الايد وملفوفه فيها خصرك، وبعدين تنزل السلسله الى الاسفل وفيها في الاخير قيدين للرجل، فتقيدك تقيد كل اطرافك سلسله واحده، فانت ما تقدر تسوي شيء فيشيلونك. لما بيودونك قفص المشي يفتشونك، لما توصل لقفص المشي يفتشونك، لما تطلع من قفص المشي بتروح الغسل يفتشونك، لما تخلص من الاغتسال وتبي ترجع زنزانتك يفتشونك، لما توصل للزنزانة يفتشونك. يعني روحة وردة، شوف كم تفتيش. فما بالك لما يكون عندك تحقيق ولما تكون بتروح للمحام. فالتفتيش من أدوات الاستفزاز النفسي المستمر. زيادة عليها لما تكون هناك، يعني كانوا يتعمدون يخلون في جنديات، فالجندية لما تمسكك أنت الحين مقيد يقيدونك صح، فالجندية تلصق صدرها بيدك وأحيانا تسوي حركات يعني لمس، وأحيانا وأنا في مرة في رمضان ومتعمدين هم في رمضان، صارت لي أنا يعني مو بس أنا، صارت للمعتقلين اللي في العنبر كله يعني. خرجونا في رمضان تفتيش، فكانت الجندية لازقة فيني وجندي على يساري وقاعدين يتكلمون مع بعض، بس هي قريبة من أذني وهذا قريب من أذني، وكان قاعد يتكلمون على السرير يعني بنفس الأسلوب وبالكلمات لمجرد الإثارة يعني
إيحاءات جنسية
جنسية، وحتى الجندية بأسلوب جنسي يعني فقط لاستفزازك في رمضان وقت صومنا يعني. كذلك لما ياخذونك يودونك الى التحقيق تلصق فيك لصق يعني صدرها وخذها ريلها كلها تلصق فيك وانت قاعد في السياره ومرات تلم المعتقل يعني. فالاستخدام العنصر النسائي كان مستمر يعني مو مره في الشهر، كان يومي 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 استفزاز رهيب، استفزاز جنسي رهيب. كذلك في التحقيق في المحققات كانوا بعض المحققات كذلك يستخدمون الأسلوب
نفس اللي صار في معتقل غندهار اللي تكلمنا. نعم. نفس الممارسات.
نعم. نفس الطريقة. نعم
ما تغير شيء.
لا صارت في غوانتانامو بحرفنة أكثر،
بحرفنا او نقدر نقول
مكرخ
لا بس نقدر نقول انها صارت بشكل أسوأ، مش يعني ما تحسن الوضع.
لا
حتى الان انت اللي قاعد تشوف ان الوضع ما تحسن يعني في جوانت، خلاص احنا صرنا عندكم الحين
وما تحسن. بس انا ابي ابين الفرق يعني، كان الغالب في قندهار هو الاسلوب الجسدي، العنف الجسدي، في غوانتانامو العنف النفسي الغالب، يستخدم الجسدي احيانا لكن الغالب عليه يبي كسرك يعني. واحد من الشباب يعني اسمح لي بس أقول هالقصة لأنها متعلقة باللي أنت قاعد تقوله، أول ما مسكنا قال لي الأمريكان يقدرون يعذبوننا ويخلعون عيوننا يعني مثل ما يسوون بعض الطغاة الآخرين يعني في أدوات التعذيب. قال لي ليش مكتفين بهالشيء؟ قلت له لأن إحنا في روديو رينج. قال لي ما فهمت. قلت له إحنا في ميدان ترويض الخيول الجامحة، هم يريدون ترويض الخيول الجامحة وليس قتل الخيول الجامحة، هو يريد أن يكسرك من الداخل. هذا الكلام في أول ما وصلنا غوانتانامو. قال لي إيش تتوقع الأمريكان بيسوون فينا في المستقبل؟ قلت لهم أمام طريقين لا ثالث لهما، يا أما يعطونا حقوقنا ونحاكم محاكمات عادلة بهالطريقة هما اللي انتصروا، أو أن يحرموننا من حقوقنا الإنسانية ويعيشونا في عذاب نفسي وبدني ويحرموننا من 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 محاكمات عادلة بهالطريقة المسلمين راح ينتصرون. قال لي شلون؟ قلت له أنه راح يسقط القناع عن وجه الولايات المتحدة الأمريكية، فأنا أتوقع الثانية مو الأولى، أتوقع أن أمامنا أيام عصيبة جدا ولازم نصبر.
ذكرت في سياق الكلام أكثر من مرة موضوع قفص المشي، كان يودونا إلى قفص المشي. شنو قفص المشي هذا؟
قفص كذلك، مو إحنا قلنا إن في أقفاص؟
إحنا قلنا في زنازين.
هي أشبه بأقفاص،
بس زنازين المكان مسكر ولا هو مفتوح إلى؟
لا لا مفتوح.
قلنا مفتوح إلى السماء يعني؟
لا فوق مسقف،
في سقف
بس مفتوح، يعني الهواء الخارجي يدخلك. المطر كان يدخل علينا من الجوانب، وتعرف مع الهواء
فالزنازين كلها حديد،
تتبلل ملابسنا، تتبلل
حديد يعني. مش مباني اسمنتيه؟
لا، هذا كامب 1 كامب 2 كامب 3 وحديد.
حديد
طيب، حديد ومعرض للهواء يعني.
قفص المشي هذا شنو؟ شو اللي يفرق عن
علشان يحوشك تحوشك الشمس؟
ها، فهو يعني نفس الحجم، حجم الزنزانة؟
لا اكبر بشوي، يعني 4 أمتار ب4 أمتار تقريبا.
ويودونك لك اليوم؟
على حسب يعني، أحيانا كل في بداية السنوات كل 3 أيام 4 أيام.
الهدف بس أنك تمشي؟
إيه، إن إحنا قاعدين نعطي فترة الرك اللي يسمونها فترة الاستجمام يعني.